أنه حاضر في الساحة وهو الذي يصنع المستقبل. دعونا الآن نستمع إلى جانب من مقابلة الشيخ نعيم قاسم.
خلينا نسأل سؤال بالأول، ليش حزب الله معه سلاح؟ من أجل مقاومة إسرائيل المحتلة للأرض والتي تشكل خطر استراتيجي على وجود لبنان ووجود المنطقة كلها من أولها لآخرها. حتى بإيماننا نحن أنه نحن عم ندافع عن فلسطين، بالحقيقة نحن عم ندافع عن فلسطين ولبنان ومصر وسوريا والدنيا كلها لما منكون جزء من هذا الدفاع في مواجهة العدو الإسرائيلي اللي أطماعه بتشمل الكل، تهديد مستمر. بل أكثر من هيك، في تصريحات بتحكي عن إسرائيل الكبرى، يعني في خطر وجودي هلأ وبالمستقبل. لذلك نحن نعتبر أنه وجود السلاح هو جزء لا يتجزأ من حقنا المشروع للدفاع عن وطننا ووجود وطننا وعنا وعن وجودنا، لأنه ما في فصل بين وجودنا ووجود وطننا، نحن مندمجين مع بعض، لأنه هذه أرضنا وهذه أرضنا نحن واللبنانيين، مفروض أنه ندافع عنها. ما بيصير أنا ناقش العدو بذراعه، ناقش العدو بعدوانه. إله حق يعتدي ولا لا؟ إذا ما إله حق يعتدي، يا بيوقف يا بدي واجه اعتدائه. تواجه اعتدائه، الجيش اللبناني هو لازم يواجه الاعتداء. مع عدم قدرة الجيش اللبناني بده يكون في مقاومة شعبية هي تواجه الاعتداء. مع وجود الجيش والمقاومة مفروض يكون في تنسيق بيناتهم لمواجهة الاعتداء. بس ما حدا بيحق له يقول انزع السلاح لننزع الذريعة. ليش انت وقفت العدوان حتى تنزع الذريعة؟ بالأول شيل العدوان وتعب بعدين احكيني بموضوع السلاح.
أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 4 شهداء إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان. وفي التفاصيل، فقد استهدفت مسيرة للاحتلال بلدة الناقورة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، فيما قصف طيران الكيان مركبة مدنية في بلدة النبي شيت واستهدف بلدة الحفير في البقاع شرقي البلاد ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وجرح آخرين. إلى ذلك، أعلنت قوات اليونيفيل أن دورية تابعة لها تعرضت لهجوم من قبل قوات الاحتلال قرب بلدة كفر كلا جنوب لبنان. وأضافت أن مسيرة تابعة للكيان الإسرائيلي اقتربت من أفراد الدورية وألقت عليهم قنبلة دون أن تسفر الحادثة عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. قبيل توجهها إلى لبنان، استطلعت الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس المناطق اللبنانية الجنوبية الحدودية برفقة وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس. وتنقل أورتاغوس إلى المسؤولين اللبنانيين نتائج اتصالاتها مع مسؤولي الاحتلال ورسائل حول حصرية السلاح وموقف لبنان المفاوضات المباشرة. المزيد من التفاصيل تأتيكم في سياق هذا التقرير.
بعيد إشرافه على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الناقورة جنوبية لبنان والنبيشيت شرقه وأدت إلى سقوط 3 شهداء، اصطحب وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس المفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس لمعاينة المناطق اللبنانية الجنوبية الحدودية من جهة الأراضي الشمالية في فلسطين المحتلة، معاينة تسبق توجه أورتاغوس إلى لبنان ولقاء مسؤوليه، ناقلة إليهم رسائل بلادها ونتائج لقاءاتها مع مسؤولي الاحتلال. وفيما كشفت مصادر متابعة أن ما تحمله أورتاغوس للبنان من إدارتها والكيان يقوم على أمرين: الأول يتعلق بحصرية السلاح والثاني بموقف لبنان من المفاوضات. أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الرسالة الأمريكية تتخطى ملف حصرية السلاح إلى إيجاد آلية للتفاوض مع كيان الاحتلال، معتبرة أن تلك الرسالة تحمل هامشا زمنيا غير بعيد، ما يعني أن المهلة المحددة لاتخاذ إجراءات ملموسة قد تكون أسابيع وليس أشهر. وفضلا عن لقائها بالمسؤولين في لبنان، تشارك أورتاغوس في اجتماع لجنة مراقبة وقف العدوان المسمى الميكانيزم الأربعاء المقبل. وتوقعت مصادر أن تكون أجواء اجتماع اللجنة حاسمة، لأن العضو اللبناني فيها قد يثير مسألة الخروق الإسرائيلية ضد المدنيين اللبنانيين بعد أن ارتفع مجموع الشهداء الذين استهدفهم الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية إلى أكثر من 370 شهيدا. مصادر سياسية وضعت التصعيد الإسرائيلي في إطار الضغط الأمريكي على لبنان قبل استئناف التفاوض لتحقيق المكاسب الأمنية والعسكرية والسياسية والتي عجزت عن تحقيقها طيلة فترة الحرب حتى الآن. ولفتت المصادر إلى أن لبنان لن يسلم للإملاءات الأمريكية رغم حجم التضحيات والصعوبات، لأن كلفة الاستسلام وتقديم التنازلات السيادية أكبر بكثير من كلفة التضحيات.
قال رئيس حركة حماس خليل الحية أن الحركة أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء اللجنة التي ستوكل إليها إدارة قطاع غزة وبصلاحيات كاملة. وأكد الحية أن هناك قضايا وطنية لا تملكها حماس وحدها، وأن الحركة أجرت لقاءات عديدة مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح، موضحا أن الفصائل اتفقت على تشكيل هيئة دولية تتولى جلب الأموال للإعمار والإشراف على عملية الإعمار، وطالب المجتمع الدولي والوسطاء بالاستعجال في هذا الأمر. وحول آخر مستجدات الاجتماعات الفلسطينية التي عقدت في القاهرة بشأن إدارة قطاع غزة نتوقف عند هذا التقرير.
أفضت الاجتماعات الفلسطينية التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 8 فصائل إلى اتفاق مبدئي على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، تتكون من 15 شخصية تكنوقراط تم اختيارهم من أصل 40 اسما اقترحتها الفصائل سابقا. الأشخاص يتعين أن يكونوا من داخل القطاع ولم يغادروه أثناء الحرب، فيما تتولى مصر التنسيق لوضع الصيغة النهائية لمهام اللجنة. وشهدت الاجتماعات نقاشا موسعا حول إمكانية نشر قوة دولية في غزة وآلية إدارة القطاع بعد الحرب، حيث برز تباين واضح في المواقف بين السلطة الفلسطينية التي تطالب باستعادة السيطرة الأمنية والسياسية الكاملة وتسليم السلاح بالكامل، وبين فصائل المقاومة التي ترفض نزع السلاح وتدعو إلى تنظيمه ضمن استراتيجية وطنية موحدة تشمل الضفة وغزة والقدس. ودعت الفصائل خلال اللقاءات إلى عقد اجتماع للأمناء العامين قريباً بهدف وضع استراتيجية نضالية مشتركة تحدد الموقف الفلسطيني من قضايا الحرب والسلم في المرحلة المقبلة. في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حركة حماس وافقت على تعيين أمجد الشوا رئيسا للجنة التكنوقراط الجديدة، في حين رفضت حركة فتح ذلك مؤكدة ضرورة أن يكون رئيس اللجنة وزيرا في حكومة السلطة. وكان القيادي في حركة حماس خليل الحي قد أعلن استعداد الحركة لتسليم مقاليد الإدارة في غزة بما في ذلك الملف الأمني إلى اللجنة الجديدة، مشيرا إلى أن الحركة لا تمانع في وجود قوات أممية تعمل كقوات فصل ومراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل أكدت متحدثة باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تل أبيب ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة، موضحة أن الاحتلال سيحدد طبيعة وأطراف أي قوة دولية يسمح لها بالدخول إلى القطاع في إطار خطة يجري العمل عليها بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في عبسان الكبيرة شرقية خان يونس، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبان شرقية خان يونس، كما وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف على ساحل بحر مدينة رفح جنوبية القطاع، وألقت المسيرات قنابل قرب مخيمات النازحين عند مفترق الشجاعية شرقية مدينة غزة. ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع. بدوره قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج أن منع الاحتلال دخول الآليات اللازمة ومادة الإسمنت للقطاع يعرقل بشكل كبير عمل البلديات ويزيد من صعوبة الأوضاع. جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين رفضها لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة التي قال فيها أن الأونروا لن تتمكن من لعب أي دور في قطاع غزة. وقال المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة أن تلك التصريحات ليست جديدة وتأتي في إطار المواقف الأمريكية من المنظمة الأممية. وشدد أبو حسنة على أن الموقف الأخير لأمريكا ليس له علاقة عمليا بما تقوم به الأونروا أو ما يتعلق بحيادها وشفافيتها، لا سيما أن محكمة العدل الدولية أقرت قبل يومين فقط بأن الوكالة منظمة حيادية وملتزمة بقوانين ونظم الأمم المتحدة، ولم يتحقق أي اختراق لها من قبل التنظيمات الفلسطينية كما تدعي إسرائيل. اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين بعد اقتحام منزليهما في قرية الطبقة بالخليل، فيما جرفت آليات الاحتلال عشرات الدونمات الزراعية الفلسطينية في منطقة البويرة شمال شرقي الخليل. كما واعتقلت قوات إسرائيلية خاصة فجاء اليوم الأسير المحرر في صفقة التبادل الجمال الطويل، واعتدت على أبنائه بعد اقتحام منزله في البيرة. كذلك اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحة، فيما أصيب شبان فلسطينيون جراء تعرضهم للضرب المبرع من جنود الاحتلال. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بعد وقت قصير من إعلانها سيطرتها على مدينة باربي في شمال كردوبان. من جهتها تحدثت مصادر عسكرية عن احتمال أن تكون هذه التحركات جزءا من خطة عسكرية لخلق طوق أمني واستنزاف القوات. تقارير محلية وتحذيرات إنسانية وثقت حصول مجازر ونزوح واسع وإلحاح دولي لوقف التصعيد وتسهيل وصول المساعدات إلى غرب السودان. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
بصورة مباغتة أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة بارا بولاية شمال كردفان لتأتي وتعلن ثانية استلامها لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر عسكرية أن ما حدث لا يعدو كونه خطة عسكرية لخلق طوق أمني لاستنزاف تلك القوات مثل ما فعلت في معاركها السابقة.
ونناشد العالم، نناشد الضمير الإنساني بأن الآن في الفاشر هناك مجازر بجوار الفاشر، مجازر بأحياء الفاشر، مجازر في كل أجوبة الولاية، وبالتالي نحن نحس الآلم بأن الخطر الأميخ الآن يجري بحق المدنيين، وبالتالي مطلوب من الجهات التي تقاعست في السابق أن تتحرك الآن في سبيل إنقاذ هذه الوضع.
ما جرى في دارفور وكردفان ليس بعيدا عما يجري على صعيد الواقع السياسي، فالرباعية الدولية تضغط بقوة للوصول لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات في غرب السودان.
أنا أنظر لهذا الأمر على أنه نقطة محورية في طاولة المفاوضات، لأن الفاشر وجودها من عدمها مع أحد الأطراف يشكل ثقل نوعي لهذه المجموعة، فوجود الفاشر ضمن أراضي قوات الدعم السريع يعني أن لديها كل ولايات دارفور الخمسة، بالتالي لديها نوع من الأفضلية على طاولة التفاوض، وعدم وجود الفاشر يعني أن الجيش هو من يمتلك اليد العليا.
وبدأت حركة نزوح واسعة لمواطني مدينة الفاشر نحو مدينتي طويلة ومليط وسط ظروف إنسانية وأمنية صعبة للغاية. تسارعت الأحداث في ولاية شمال دارفور خاصة مدينة الفاشر، فبعد أن أعلنت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على هذه المدينة يأمل الشعب السوداني في أن يكون ما حدث انسحابا تكتيكيا.
اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بالسعي لبدء حرب في منطقة الكاريبي، ووصفت التدريبات العسكرية التي تجريها القوات الأمريكية في ترينيداد وتوباغو بأنها استفزاز خطير. واستنكرت الحكومة الفنزويلية في بيان الاستفزاز العسكري المنسق بين ترينيداد وتوباغو ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لإثارة حرب في الكاريبي، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على مجموعة من المرتزقة المرتبطين بالمخابرات المركزية الأمريكية. ووصلت المدمرة الأمريكية المزودة بصواريخ موجهة إلى عاصمة ترينيداد وتوباغو للمشاركة في تدريبات مع قواتها المسلحة ضمن عملية تدعي واشنطن أنها تستهدف لمكافحة تهريب المخدرات، بينما تؤكد كاراكاس بأنها غطاء لمحاولة فرض تغيير في الحكم والاستيلاء على مواردها النفطية. تجددت فجر اليوم موجة الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في تصعيد هو الأوسع منذ أسابيع، أدى إلى إغلاق مطارين في محيط العاصمة الروسية موسكو. وأعلنت السلطات الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجمات متكررة بطائرات مسيرة استهدفت العاصمة، ما أدى إلى إغلاق مطاري دوموديدوفو وجوكوفيسكي مؤقتا لضمان سلامة الطيران. وقال رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الروسية أسقطت نحو 30 طائرة مسيرة خلال 5 ساعات متواصلة دون الإبلاغ عن أضرار بشرية أو مادية كبيرة. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. الشيخ نعيم قاسم يشدد على جهوزية المقاومة للدفاع ويؤكد أنها لن تسلم سلاحها. وحماس تقول أنها أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء لجنة إدارة غزة. شكرا لكم أعزائي الكرام وفي أمان الله.
ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتفكير والحزن. من الأشعار الزهدية المنسوبة للإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام.
في سبيل الله عز وجل، فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رواية العمة دا
ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة.
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية داء، القسم 29.
تفضل يا سيد يد الله.
سلمت يداك. عفو. شكرا جزيلا.
عفوا، أخبرني، هل استطعت الحصول على تصريح دخول أبدان؟
لشخصين فقط.
ها؟
سينقلوننا عند الصباح بالمروحية ولربما بالعبارة الهاروكرافت إلى مدينة أبدان. حقا، أين صديقاتك؟
لقد ذهبت.
إلى أين ذهبنا؟
إلى مدينة أبدان.
السلام عليكم يا ولدي.
وعليك السلام يا أمي.
هل لديك أي خبر عن ولدي علي؟ تفضل تفضل، اشرب الشاي يا سيد يد الله، سيبرد.
شكرا جزيلا. حسنا، اطمئني يا أمي، سيعود إن شاء الله تعالى في القريب العاجل.
متى؟ لقد ضاق صدري، لقد ذهب قلبي شوقا لرؤيته.
لا كان ذلك يا أمي، عفوا اسمحوا لي، يجب علي أن أنصرف.
أقسم عليك بالله يا سيد يد الله، إن سمعت شيئا عن ولدي علي أخبرنا وارحم حالنا.
سيكون ذلك إن شاء الله إن شاء الله. طيب أستودعكم الله، في أمان الله.
مع السلامة. وفي ساعات الصباح الأولى التحقت مع البقية لينقلونا إلى أبدا. وعندما وصل دوري منعوني ولم يسمحوا لي بالصعود بحجة أن تصريحي يسمح لي بالانتقال بواسطة المروحية لا بالقارب، ولم ينفع معهم مهما توسلت بهم.
عجبا، يا لها من متاعب.
عدت إلى سربندر وعملت في مستوصفه. فجأة ظهرت في تلك الفترة بثور حمراء عند مرفق الأيمن، فألمتني كثيرا وصارت تتسع. وبعد أن أخضعت للفحوصات المكثفة قرروا إرسالي إلى طهران للعلاج هناك. مر يومان وإذا بالسيد ممثل مدينة خرمشهر في مجلس الشورى الإسلامي، قام بزيارتنا وتفقد أحوالنا.
جميل.
فسنحت لي الفرصة وتحدثت معه. فساعدني كثيرا وطلب مني أن ألجأ إلى أسرته التي نزحت هي الأخرى إلى طهران للمبيت عندهم هنا.
بارك الله به.
فاهتموا بي كثيرا، فتوجهت في صباح أحد الأيام إلى مستشفى الشهيد مصطفى الخميني. الأفضل أن أذهب إلى استعلامات الحرس الثوري المستقر في المستشفى وأخبرهم بأمري.
السلام عليك يا أختي.
وعليك السلام.
يبدو أنك قادمة من مكان بعيد.
نعم.
تفضلي تفضلي، ماذا تريدين؟
عفوا سيدتي، أنا زهراء حسيني، جئتكم برسالة من القائد جهانارة وأرغب بتسليمها إلى الحرس الثوري في المستشفى.
أهلا بك يا أخت حسيني، كلنا هنا تحت راية الحرس الثوري. كيف حالك؟ أين كنت؟
الحمد لله. ماذا هناك؟ هل حدث شيء ما؟
وصلتنا مكالمة تليفونية أخبرتنا بقدومك إلينا. تفضلي، فقد حجزنا لك غرفة، غرفة خاصة بك.
شكرا. لي أنا وحدي؟ لماذا؟ من الذي اتصل بكم؟
الأخ جهانارة. تعالي معي ليتعرف عليك أصدقاء الشهيد أخيك علي.
حقا، أنا أيضا بودي أن أتعرف عليهم.
أجل، فلقد كان أخوك يرقد هنا وقد تعرف على الجميع قبل رحيله.
يبدو أنه استطاع أن يكسب قلوبكم في فترة وجيزة.
يرحمه الله، كان فعالا رغم إصابته البليغة. أتدرين هو الذي أسس الجمعية الإسلامية التابعة للمستشفى؟ كان يقيم مجلسا في ليالي الجمعة وكان يدعو فيها الخطباء المعروفين من أمثال الشيخ فلسفي.
يا الله، رحمه الله.
انظري إلى هذا الجدار. يا أخي يا حبيبي يا علي، نعم هذه صورته، هذه صورته.
أجل إنه بستر يحيي ذكرى استشهاد أخيك يا علي.
السلام عليك أيها الشهيد. أخي اشفع لي عند جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم كانت كلماتك جميلة، السلام عليك أيها الشهيد، أخي اشفع لي عند جدي رسول الله.
نعم، عقلي وشعوري كانا يصدحان باسم أخي علي، فذكرياته كادر التمريض في المستشفى، مستشفى الشهيد مصطفى خميني.
نعم.
كانت تستحق الاهتمام والإصغاء إليها، حتى أحسست بأسفهم عندما تركهم وعاد إلى خرمشهر. كانت تدمع عيونهم عندما يذكرون استشهاده.
يبدو أنهم كانوا يتابعون نشاطاته بدقة رحمة الله عليه. هذا هو سر الحياة.
نعم.
فالصالحون سريعا ما يرحلون عنها.
نعم.
طيب ماذا حصل لك؟ هل عالجوك في طهران؟
لقد اهتموا بي كثيرا، وأخذوا لي أشعات وتحاليل، ودققوا بفحوصاتهم، حتى أخبروني لا شيء يقلق بشأن الشظية وحركتها، سوى أنهم سوف يجنون عملية جراحية لاستخراجها. إلا أنني رفضت ذلك.
رفضت؟ لماذا؟
لم تعد تؤلمني، كما لا أخفيك سرا فإني أخشى من سكاكين الجراحين.
وأين مكثت في طهران؟ أعني مكان إقامتك.
تخيلي، في قاعات الكلية العسكرية.
قاعات الكلية العسكرية؟ كيف؟ وأين ذهب طلبتها؟
عطلت طبعا، فالجامعات كانت تحيي التحول الثقافي، ثم باغتتنا الحرب البعثية الظالمة.
مع من مكثتي؟
مع عائلة السيد محمدي.
نعم.
والعديد من العوائل النازحة إلى طهران. كانت القاعات واسعة وكبيرة، بقيت أنا ووالدة السيد محمدي وأخته في واحدة منها.
جيد.
كم كانت رغبتي أن أذهب إلى جمران وأرى الإمام الخميني بعيني، ولكن لم يحالفني الحظ، واقترحت علي مؤسسة الشهيد أن أنتقل أنا وأهلي إلى طهران، ولكنني لم أوافق أبدا.
لماذا؟
لأن مجيئنا إلى طهران يعني الابتعاد عن مدينة خرمشهر.
ولكن ألم يكن من الأولى المجيء إلى طهران على الأقل لتوفر الإمكانات، وعندما تهدأ الحرب تعودون إلى خرمشهر ثانية؟
هذا صحيح، ولكن ما فرق البقية من النازحين عن أسرتي وما يعانونه؟ الكل محرومون من الراحة والمدارس.
كيف طلبوا منك المجيء إلى طهران؟
بعثوا لي بكتاب يعلمونني فيه أنهم منحوني شقة في بناية كوشك القريبة من ساحة فردوسي، إلا أنني لم أستلمها منهم، وكنت قد اتخذت قراري، فركبت الحافلة وعدت إلى أهواز، ثم إلى سربندر، وبعدها إلى مخيم النازحين.
وكيف وجدت أهلك؟
بخير والحمد لله.
الحمد لله.
أمي ده، مرحبا.
وأخيرا عدت يا ابنتي زهراء.
ستكون صورة رائعة، أمي وهي تطهو السمك. السلام عليكم، كيف حالك؟
وعليك السلام يا ابنتي، أين أنت يا عزيزتي؟ لقد ذاب قلبي لفراقك.
وأنا أيضا يا عزيزتي ده. أخبريني كيف حال إخوتي؟
الحمد لله. أخبريني عن أخيك علي، ما هي أخباره؟ كيف هي صحته؟ لماذا لم يأتنا؟
للأسف يا دا، لم أستطع مقابلته.
ماذا؟ لم تستطيع مقابلته؟ إلى أين ذهب به؟ لا 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 أستطيع صبرا أكثر من هذا. سأذهب بنفسي إلى طهران، سأبحث عنه حتى أرى.
يا أمي يا دا، أخبروني أنه ذهب إلى خطوط الدفاع.
إلى أين؟
إلى خطوط الدفاع، فلديه مأمورية لا يستطيع المجيء بهذه السرعة.
أية سرعة؟ منذ مدة وهو لم يأتي ليرى أمه ولو لساعة يا ابنتي.
إن علينا يا أمي.
ماذا حصل له؟ تكلمي، هل حدث لولدي شيء؟
لا لقد كتب لي رسالة يقول فيها.
ماذا يقول؟
إنه ذاهب إلى بوشهر ليتعلم الغوص هناك.
حسنا.
يقول في رسالته: اعذروني فلا يمكنني المجيء إليكم بسرعة.
الحمد لله، ذكرنا وجاءنا منه خبر.
نعم،
أرجو أن يكون بخير ويعود إلينا بالسلامة.
إن شاء الله.
سأوزع الحلوى بهذه المناسبة. أريد أن يشترك مع الجميع في فرحة هذا.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
أفرح الله قلبك يا ده.
السلام عليكم.
تعالي يا ناتالي، وصلتنا رسالة من ابن علي يخبرنا أنه في بوشهر كي يتعلم الغوص، وسيعود لاحقا إلينا إن شاء الله.
زهرة،
السلام عليك يا خالي العزيز، كيف حالك؟
بخير يا ابنتي. اسمعوني، علينا أن نرحل إلى طهران وبأسرع وقت ممكن.
طهران؟ ولماذا طهران؟ لا أذهب إلى أي مكان من دون أن يأتينا ولدي علي.
أنا وليلى يجب أن نذهب إلى أبادان وبعدها إلى خرمشهر.
كما أخبرتكم يجب أن نذهب. أما بالنسبة لعلي، اطمئني يا أختي داء، سأترك له رسالة ليلتحق بنا.
ولكن يا خالي، إنهم بحاجة إلينا هنا.
يمكنكم تقديم المساعدة من طهران أيضا.
يا أخي العزيز.
نعم.
كيف لي أن أذهب وقلبي لا يطاوعني على الابتعاد عن بيتي؟
سنعود
إلى ديارنا قريبا.
أرجوكم لا تعذبوني أكثر من هذا. أخبرتكم يجب أن تستعدوا للرحيل، كأنكم لا تروا ما يجري ويدور حولكم. لا وسائل صحية كافية ولا حمامات مناسبة، سيهلك أولادنا. اجمعوا وسائلكم، سنذهب عند الصباح إلى سربندر وبعدها سنرحل إلى طهران. أسمحتم؟
ما رأيك يا أمي؟
سنرحل يا زهرة، سنرحل.
حسنا، لا تبكي يا داء، لا تبكي. بتنا يوما واحدا في مخيم نصب بين مدينتي خرمباد وبولدختر. وما أن طل علينا الفجر إلا وتحركنا صوب طهران
إلى مخيم آخر للنازحين، أليس كذلك؟
نعم. وكم سعدنا عندما وجدنا أقاربنا قد سبقونا إليه. خالي حسيني، بابا، الخالة سليمة، أولاد عمي أبي وعائلة زوجتي خالي، كانوا جميعهم هناك.
الحمد لله.
ولكن سرعان ما انقلب فرحنا إلى حزن.
لماذا؟ خيرا، هل حدث شيء؟
سمع خالي حسيني من أخيه ناد علي خبر استشهاد أخي علي، وهو بدوره أخبر بابا، فانعزل عنا وراح يبكي بمرارة هناك. فسمعه الجميع وذهبوا إليه، إذ يعلمون أنه يذكر مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام ويبكي لأجل ذلك يوميا. وما إن وصل إلى مقتل علي ابن الإمام الحسين عليه السلام إلا وراح يصرخ بصوت عال: سيدي أبا عبد الله، لقد استشهد ولدي سيد علي كولدك علي الأكبر. في بادئ الأمر ظن الداء أنه يبكي لأجل الإمام، إلا أنها أدركت أن ولدها هو المقصود.
Ha ha ha.
علي، عزيزي علي، علي عزيزي.
أمي دا، أمي، أمي أرجوك.
لماذا لم تخبروني؟ لماذا أخفيتم خبره عني طوال هذه المدة؟
تصبري يا أختي، تصبري، والله كان ذلك لأجلك، كنا نخاف عليك.
لماذا لم تخبروني طوال هذه المدة؟ لماذا؟
والله فراقه صعب علينا جميعا، ولكن عليك أن تفتخري يا أختي.
علي ولدي،
فلقد استشهد ابنك علي، ترك هذه الدنيا بعز وشهامة وبطولة.
وماذا عني أنا؟ أنا أمه، أنا أمه.
أرجوك كفي عن البكاء، كفي عن البكاء.
استشهد ولدي علي منذ 4 أشهر ولم تخبرني. لماذا؟ لماذا كذبت علي يا ابنتي؟ لماذا يا سهر؟
لم أستطع،
لم أستطع إخبارك يا دا.
لم تخبرك زهراء خوفا عليك يا أختي، هي التي طلبت منا ذلك.
ليتني مت قبل أن أخبر باستشهادي. يا عزيزتي يا زهراء، كيف تحملت هذا العبء وحدك؟
يا أمي، يا حبيبتي،
خذوني إلى قبره، خذوني إلى قبره، خذوني إلى ولدي علي، فعندك لهم كثير معه، أريد أن أتكلم معه.
كفاية أختي، كفاية.
أرجوكم خذوني إليه.
أرجوك
يا إلهي.
أرجوك يا أختي.
يا إلهي.
أرجوك يا داء، اسكتي.
يا لها من أيام عصيبة، أيام صعبة مررنا بها هناك حتى تحسنت قليلا صحة دا. وفي يوم زارنا السيد مازن دراني ممثلا عن مؤسسة الشهيد.
السلام عليكم، هل تسمحون لنا؟
تفضل يا سيد مازن دراني، أهلا بكم.
أرجو أن تكونوا بخير.
شكرا لك يا سيد.
جئت لألبي لكم طلباتكم أو احتياجاتكم.
شكرا جزيلا، فنحن لا نحتاج إلى أي شيء.
الجو هنا في طهران بارد، وأطفالكم بحاجة إلى ملابس سميكة.
أخبرتك يا سيد مازن دراني، نحن لا نحتاج شيء، شكرا جزيلا.
يا أختي، يا أختي، من واجبنا أن نوفر لكم الأشياء الضرورية التي ستحتاجون إليها.
حسنا حسنا، سنشتريها نحن يا سيد.
العفو يا بنتي، العفو، أرجو أن لا تفهموني خطأ، لا تظنوا أن ما نقدمه لكم هو صدقة، لا سمح الله، لا سمح الله. حسنا، لو احتجتم لأي شيء أو خدمة ما، أخبروا الحرس عند بوابة المبنى وسيلبون احتياجاتكم، ونحن بخدمتكم في أمان الله.
في أمان،
في أمان الله، في أمان الله. مكثنا مع عوائل الشهداء والنازحين في مبنى كشك، ومرت بنا الأيام حتى حولت مؤسسة الشهيد الطابق السابع إلى روضة للأطفال وفصولا لتعليم الدروس الثقافية وتعليم القرآن الكريم وتعليم حياكة السجاد والخياطة، كما حولوا الطابق الثالث إلى مستوصف ووضعوني كمسؤولة هناك.
رائع، وأخيرا انشغلتي هناك.
نعم، لكنني كنت أرغب أن أمارس هذا العمل في أبدان أو خرمشهر. لا تدرين كم سئمت الحياة في طهران، وكم كنت أتمنى العودة إلى ديارنا والاجتماع بأقربائنا وأصدقائنا وجميع معارفنا هناك.
ألم تنضمي إلى تلك الصفوف لتستفيدي منها؟
تلقيت دروسا في أحكام القرآن الكريم، أخرى في تفسيره، وتعلمت اللغة الإنجليزية، وبقيت حتى خريف عام 60 و300 ألف، حيث الزواج وتكوين الأسرة.
وأخيرا جاءك الخاطر.
لقد جاءني الكثيرون ولكنني كنت أرفضهم.
زهراء، يا زهراء، ألم تخبرك دائلة أين ذهبت؟
لا، لم تخبرني بشيء. لعلها ذهبت لتشتري بعض الحاجيات.
من يا ترى؟ فلدى دا مفتاحها، إنها لا تطرق الباب عادة.
اذهبي يا ليلى وافتحي الباب من فضلك.
تفضل تفضل.
السلام عليك يا أختي.
وعليكم السلام، تفضل.
لا لا لا، شكرا. أنا
من الطارق يا ليلى؟
السلام عليك يا أنسة حسيني. أنا حبيب.
أنت من الأصدقاء المقربين من أخي الشهيد علي. تفضل تفضل.
رحمة الله عليه. عفوا، هل يوجد أحد غيركما في البيت؟
أنا وأختي زهراء.
يا ماذا حدث لساعدك؟ كيف أصب؟
أصبت في الجبهة وأرسلوني إلى طهران لعلاجها. الحمد لله ستشفى. كنت ذاهبا لتغيير ضمادها فمررت بالقرب منكم و...
عندي جميع أدوات التضميد، سأغير ضمادها لو أحببت بنفسي.
سأعذبك معي.
لا لا، أي عذاب، تفضل تفضل، ادخل واجلس على هذا الكرسي ريثما أجلب أدوات التضميد.
أتشرب الشاي؟
لا لا شكرا، شربته توا.
حسنا، ارفع ساعدك من فضلك.
الحقيقة يا آنسة، لا أدري كيف أبدأ معك الحديث.
ماذا هناك؟
عندما التقيتك في خرمشهر تأثرت. تأثرت كثيرا بشجاعتك.
شكرا لك.
وأعجبني حياؤك والتزامك بحجابك.
أنا لا أفهم، هل يمكنك أن تتكلم بوضوح أكثر؟ لم أفهم ما تقصد.
الحقيقة جئتكم لأتقدم لخطبتك يا آنسة حسيني قبل بداية الحرب، ولكن الحرب أجلت جميع أحلامي. هل تسمحين لي أن أزوركم مع أسرتي من أجل هذا الموضوع؟
أنا لا أفكر بالزواج مطلقا.
والله لم أقصد إزعاجك.
أنا فعلا انزعجت الآن.
أنا أعتذر.
تفضل تفضل، انتهيت من التضمين.
ولكن قلبي يؤملني بقبولك.
تطرح الموضوع فجأة يا سيد حبيب، وبهذا الشكل لا يمكننا أن نجيبك بهذه السرعة.
ليلى،
على أي حال أنا أعتذر منكم. سأزوركما قريبا برفقة أسرتي. في أمان الله.
مع السلامة.
وكيف تردين عليه بهذه الطريقة؟ لقد أسأت التصرف معه.
وماذا كان علي أن أفعل؟ هل أقول له نعم ببساطة؟
كان يمكنك أن ترفضيه بالمعروف.
ماذا تقولين؟
وأخيرا دق النصيب بابك.
لقد رفضته بشدة، ولكن حبيب ظل يحاول ويحاول حتى تدخل الأصدقاء والمعارف ومن أثق بهم طبعا، ما جعلني أعيد النظر بأمره، خصوصا عندما زكاه وأيده خطيب أختي ليلى.
هل خطبت أختك ليلى قبلك؟
نعم، قبلي بشهرين خطبها حسين الطائي.
وماذا كان شعورك في تلك اللحظات؟
لم أفكر سوى في دا وإخوتي وكيف ستمضي أمورهم بعد زواجي، فقد أوصاني بهم والدي قبل استشهاده.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل
حنين أحمد،
فاطمة عبد الله، نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح،
سارة عبد الخالق،
فاطمة صفا،
مكي الأسدي،
نافع البيضاني،
وحيدر البهبهاني.
الشرف مكنون في خدرها، يتعطر الزيتون من عطرها، نجمة ليل تهدينا بالإيمان تروينا وتحيينا وتحيينا. خل نقصد الحدار نعتني له، بارك لو نهنيه بالعقيلة، نقصد له بشرة نبعث شوق للزهرة للعترة وللعترة، بيها نهني طه نبنا
فرحة وتهاني
هلت علينا
زينب، قابلنا بيها ابتدينا فرحة و حبها ابتدنا ونختم عمرنا زينب فخرنا هلعت صبرنا حبها ابتدنا ونختم عمرنا فرحة وتهاني هلت علينا
زينب ثقافة زينب حضارة من هالقداسة والحسنين تسلم يده وصارت حصن للدين والعقيدة زينب طيب يتنثر زينب نور يتفجر من حدار من حدار زينب بهذا الكون هي فريدة هذا الخدر والصون يلتريدة أمطار يتصرف يا العطشان هاك اشرب من زينب من زينب غذانا حبها ومن ارتوينا
فرحة وتهاني
هلت علينا
زينب قابلنا بها اقتدينا فرحة وتهاني هلت علينا زينب املنا بها اقتدينا فرحة وتهاني هلت علينا زينب فخرنا قلعت صبرنا حبها ابتدينا ونختم عمرنا زينب فخرنا
الثالثة عصرا هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله والبداية مع العناوين الرئيسية طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة الشيخ نعيم قاسم يشدد على جهوزية المقاومة للدفاع ويؤكد أنها لن تسلم سلاحها وحماس تقول أنها أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء لجنة إدارة غزة أهلا بكم وإلى التفاصيل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة وقال إسماعيل بقائي في مراسم ذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة والتي أقيمت بحضور السفراء الأجانب في طهران أننا نقدر الجهود الكبيرة للمنظمة الدولية إلا أن المسار غير السليم السائد حاليا قد يعرض كل منجزات البشرية للزوال وتابع أن أهداف ميثاقي الأمم المتحدة وحقوق الإنسان تعرضت بشكل متكرر للانتهاك من قبل قوى الهيمنة وبالتالي يعيش عالمنا اليوم كابوس الحروب وتسحق الكرامة الإنسانية لأهواء سياسية كما وأوضح بقائي أنه بعد عامين من الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة تتم تغطية هذه الجرائم لإفلات الصهاينة من العقاب أكد الأمين العام لحزب الله جهوزية المقاومة للدفاع وأنها لن تسلم سلاحها مشددا على أنها لن تبدأ الحرب ولكن إذا فرضت عليها ستقاتل حتى النهاية وأشار الشيخ نعيم قاسم في حوار مع قناة المنار إلى أن الدولة اللبنانية التي تقرر التعامل مع السلاح ولا علاقة للكيان الإسرائيلي بذلك معربا عن أمله بتطبيق الكيان الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار وأوضح أن قوة الرضوان قدمت تضحيات كبيرة ولكنها باقية ومستمرة وأضاف أن جوهر القوة ليس في السلاح فقط بل في الإيمان والإرادة أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 4 شهداء إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان وفي التفاصيل فقد استهدفت مسيرة للاحتلال بلدة الناقورة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، فيما قصف طيران الكيان مركبة مدنية في بلدة النبي شيت واستهدف